الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. قال المؤلف رحمه الله عن سمي مولى أبي بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قالوا: ما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: رجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال: تسبح الله 33، وتكبر الله 33، وتحمد الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك، فقال: قل: الله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، حتى تبلغ من جميعهن 33. رواه مسلم. قال المؤلف رحمه الله عن سمي مولى أبي بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم؟ ولا يكن أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. توقفنا في الدرس الماضي عند هذه الجملة من الحديث: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وعرفنا أن هنالك من أهل العلم يحتج بذلك على أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، والذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وتلميذه العلامة ابن القيم في هذه المسألة ما هو؟ أن التفضيل بالتقوى، لا بغنى ولا بفقر. فإذا استوى الغني والفقير بتقوى الله في تقوى الله عز وجل فهما سواء في المرتبة والمنزلة، وإذا كان الغني أعظم تقوى من الفقير فهو أفضل منه، وإذا كان الفقير أعظم تقوى من الغني فهو أفضل منه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كما قال ذلك رب العالمين سبحانه. قال سمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال: تسبح الله 33، وتكبر الله 33، وتحمد الله 33. وهؤلاء مشوا على الرواية أو على الأمر المشهور في التسبيح والتكبير والتحميد دبر كل صلاة. وكما عرفنا في ما مضى أن الحديث هو بهذا المعنى، تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33، هو على هذا المعنى، تسبحون 33 وتكبرون 33 وتحمدون 33، هو مؤول على هذا المعنى على ما سبق إيضاحه. وكما جاء الحديث في بعض الروايات في مسلم من حديث أبي هريرة أيضا فيه هذا الأمر. وفي الختام التهليل، هكذا جاءت الرواية صريحة بالمراد. فهذه الرواية كما عرفنا تؤولها تتأول بالرواية الأخرى وتفسرها الرواية الأخرى. قال: فرجعت إلى أبي صالح وسمان فذكرت له ذلك، فقال: قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. وهذا فهمه من الحديث، وليست رواية للحديث، وإنما فهمه تقول الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. وسهيل فهم من هذا الحديث كما في مسلم أحد رواة الإسناد سهيل بن أبي صالح، فهم من هذا الحديث أنه يقول سبحان الله 11 مرة والحمد لله 11 مرة والله أكبر 11 مرة في كل المجموع 33. وأبو صالح فهم الجمع ولم يفهم التفريق. وصالح فهم من الحديث أن الذاكر بعد الصلاة يقول الله أكبر وسبحان الله والحمد لله هذه مرة، ثم يقول الله أكبر وسبحان الله والحمد لله مرة ثانية إلى أن يصل ويبلغ إلى 33. فسهيل فهم الإفراد وأبو صالح فهم الجمع، والمؤدى واحد من حيث العدد. فالتسبيح والتكبير والتحميد في مذهب أبي صالح ومذهب سهيل واحد، مجموع ذلك هو 33. وسبق الكلام على مسألة العدد، وأن الأظهر في هذا العدد وهو 33 لكل جملة من جمل الذكر، وأنه يقول سبحان الله إلى أن يصل إلى 33، ويقول الحمد لله إلى أن يصل إلى 33، ويقول الله أكبر إلى أن يصل إلى 33، وإما يختم بعد ذلك بالتهليل، أو يقول الله أكبر فيختم بها المئة فيكون التكبير، أو نعم أو يكبر 34 على ما سبقه إيضاحه. هذا باعتبار العدد. أما باعتبار الجمع أو التفريق فالأمر في ذلك محتمل. في هذه الرواية تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33، هل المراد بذلك أن يقول سبحان الله ويفرد هذه الكلمة إلى أن ينتهي منها من حيث العدد فيقول سبحان الله إلى أن يصل إلى 33، ثم ينتقل إلى الحمد فيقول الحمد لله حتى يصل إلى 33، ثم ينتقل إلى التكبير فيقول الله أكبر إلى أن يصل 33، أو يجمع الذكر مرة واحدة فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر هذه مرة، ثم يأتي بالذكر مرة أخرى إلى أن يصل بنعم إلى أن يصل إلى 33 مجموعة، إلى أن يصل إلى 33 مجموعة. فالأمر في ذلك محتمل. قبل هذا قولنا فيما سبق في كلام أبي صالح أنه لما قال قل الله أكبر سبحان الله الحمد لله حتى تبلغ مجمعين 33، وأن مذهب أبي صالح وسهيل واحد، ما هو واحد، أن مذهب سهيل كم يكون العدد، ها نعم، يكون التكبير التسبيح 11 والتحميد 11 والتكبير 11، الكل مجموع الكل يصل إلى 33، لكن على مذهب أبي صالح مجموع الكل إلى كم يصل؟ إلى 99. نعم، فالأمر مختلف. فمذهب أبي صالح نعم يخالف مذهب سهيل، ومذهب أبي صالح أقرب من مذهب سهيل. فإننا إذا قلنا أنه يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، فالمجموع يصل إلى 99، ما في إشكال. بعد ذلك يختم المئة إما بزيادة التكبير وإما بالتهليل، ما في إشكال في مذهب أبي صالح، غير أنه جمع وغيره فرق، غيره رأى التفريق، وأبو صالح رأى الجمع والمؤدة واحد. وهذا بما يشرع ولا ينكر، والعلماء اختلفوا هل الأفضل التفريق أو الجمع. والإمام أحمد رحمه الله عليه في بعض الروايات يرى أن في المسجد في الأمر سعة، وأنه لا يضيق على الناس، من شاء أفرد ومن شاء جمع، إما أن يفرد التسبيح حتى ينتهي من التسبيح ثم يأتي بالتحميد حتى ينتهي منه ثم بالتكبير حتى ينتهي منه، أو يجمع الجميع في جملة واحدة، وأنه لا يضيق على الناس في هذا الأمر، وأن في المسألة سعة. وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن الجمع أحسن من التفريق على مذهب أبي صالح، قال قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. وهذه رواية أخرى عن الإمام أحمد فضل الجمع على التفريق، والآن في ذلك سعة، ومن أهل العلم يفضل التفريق الحافظ بن حجر. على كل الأمر في هذه المسألة هين، فرق الإنسان أو جمع، وبعد ذلك ما عرفنا إما أن يختم المئة بزيادة التكبير أو بالتهليل على ما سبق إيضاحه. قال فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك، فقال قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33، رواه مسلم. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في التسبيح أنه كان يعقد التسبيح بيده، كما جاء عند أبي داود وعند غيره كالترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة. فهذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي عقد التسبيح باليد. وأما ما جاء أنه كان يعقد التسبيح بيمينه، زيادة بيمينه، زيادة شاذة شد بها محمد ابن قدامة، زيادة بيمينه زيادة شاذة شد بها محمد ابن قدامة. والمحفوظ في الحديث أنه كان يعقد التسبيح بيده، هذا هو المحفوظ في الحديث، وإن كانت اليمين أولى من الشمال، فإن اليمين أشرف وأكرم وأفضل من الشمال، لكن كما عرفنا باعتبار الرواية فإن هذه اللفظة لا تثبت في الحديث، وإن سبح الإنسان بيمينه باعتبار أن اليمين هي الأكرم والأشرف. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في كل شيء، في تنعله وترجله، في طهوره وفي شأنه كله. واليمين أشرف من اليسار، فهي أولى بالذكر. فمن حيث هذه المعاني تقدم اليد اليمنى على اليد اليسرى. وحديث يسيرة في الذي جاء في المسند وفي السنن، النبي عليه الصلاة والسلام أمرهن أن يعقدن التسبيح بالأنامل، وعقدن التسبيح بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، حديث لا يثبت باعتبار الإسناد، فلا يثبت الحديث. وفي الإسناد ما فيه من الجهالة، ففيه جهالة هاني وجهالة أمه حميضة بنت ياسر، فالإسناد لا يثبت. وإن كان العلماء اختلفوا في معنى الحديث وعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، اختلفوا في معنى العقد بالأنامل على فرض ثبوت الحديث، وللحديث لا يثبت لكن على فرض ثبوته، فإنهم اختلفوا في معنى العقد بالأنامل. فمنهم من فسر الأنامل بالأصابع، منهم من فسر الأنامل بالأصابع وأنه من إطراق الجزء والمراد به الكل، ففسر الأنامل بالأصابع بمعنى ضم الأصابع إلى جهة الكف. والأنملة كما هو معلوم هي طرف الأصبع، فبعضهم قال هذا من باب إطلاق الجزء على الكل. كالعكس، قد يطلق الكل والمراد به الجزء، جعلوا أصابعهم في آذانهم، هل المراد بذلك الكل ولا الجزء؟ هل المراد بذلك جميع الأصبع ولا الأنملة؟ ها، المراد بذلك الأنملة، الأصبع ما تدخل جميعها في الأذن. فهنا قالوا المراد بذلك البعض من باب المبالغة، جعلوا أصابعهم في آذانه من باب المبالغة، قالوا المراد بذلك البعض، فالأصبع قد يراد بها بعضها وهي الأنملة. قالوا هكذا الأنملة قد يراد بها الكل أي الأصبع، فقالوا هذا من باب إطلاق الجزء على الكل. فذهبوا إلى أن المراد بذلك ضم الأصابع إلى جهة الكف. ومن أهل العلم من فهم من الأنملة طرف الأصبع، فذهب إلى أن العقد يكون بطرف الأصابع مع الإبهام، أي يعقد طرف الأصابع إلى الإبهام ويكون بذلك العد إلى جهة الإبهام، فيكون العقد إلى الإبهام ويكون التسبيح على هذه الصورة. وأن المراد بالأنامل طرف الإصبع ويكون التسبيح بهذه الصورة. فمنهم من فهم الفهم الأول ومنهم من فهم الفهم الآخر، على أن الحديث كما عرفنا لا يثبت على الصحيح. الثابت في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعقد التسبيح بيده، والعقد إما على هذا المعنى الذي هو ضم الأصابع إلى جهة الكف، وإما على معنى العقد القديم الذي كان يعرفه العرب قديما، وقد اختلف العلماء في ذلك، هل المراد بالعقد ضم الأصابع إلى جهة الكف عند التسبيح، أو المراد بذلك العقد القديم الذي كان معروفا في العرب وقد ذكره غير واحد من أهل العلم ومنهم الأمير الصنعاني رحمه الله عليه في سبل السلام، فكان لهم حساب في شيء من التعسير في عقد الأعداد فيستعملون أصابع الكف الخنصر والبنصر والوسطى في الأعداد التي من قبيل الآحاد، وأما العشرات فيستعملون الإبهام والسبابة. نعم، ويستعملون بالمئات اليد اليسرى، ولهم طرق متعسرة لحساب العدد، وإذا أراد الإنسان أن يطبق تلك الأمور وجد شيء من المشقة. فذاك العقد كان معروفا في العرب وقد شرحه ووضحه الأمير الصنعاني رحمه الله عليه في كتاب السبل، وفسر الحافظ بن حجر رحمه الله عليه العقد بذلك في كتابه نتائج الأفكار على كتاب الأذكار للعلامة النووي رحمه الله عليه، فحمل عقد التسبيح على العقد الذي كان معروفا في العرب. وكما عرفنا فيه ما فيه من التعسر، والضم أقرب من غيره، أقرب من إمرار الإبهام على المفاصل، على نعم على مفاصل الأصبع، فإن هذا فيه بعد من حيث المعنى، أما ضم الأصابع إلى جهة الكف فهي أقرب إلى معنى العقد القديم، فإن الواحد عندهم يضمون فيه الخنصر إلى جهة الكف، وإذا نعم والاثنان البنصر، والثلاثة الوسطى، ثم بعد ذلك تختلف نعم الحالات، تارة يفتحون بعض الأصابع وتارة يضمون بعض الأصابع، ولهم طريقة متعسرة في الحساب، لكن في بعضها موجود الضم، فهذا أقرب إلى العقد القديم الذي كان يعرفه العرب اللي هو ضم الأصابع إلى جهة الكف. وعلى كل إن فعل هذا أو فعل غير ذلك فلا ينكر على من فعل هذا أو ذاك، يعني لو أن شخصا عقد التسبيح بأن ضم الأصابع إلى جهة الكف وآخر استعمل الإبهام مثلا مع الأنامل على الهيئة التي شرحناها فيما مضى، عقد طرف الأصابع على الإبهام أصبعا أصبعا، إن فعل هذا أو فعل هذا فلا ينكر على من فعل هذا أو من فعل هذا، لكن كما عرفنا قضية نعم مسألة الضم أقرب إلى العقد الذي كان يعرفه العرب. فعلى كل الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعقد التسبيح بيده، هذا هو الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما عقد التسبيح بالمسابح أو بالسبحة فإن هذا مما لا أصل له عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا أصل له عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل السبحة ولا الصحابة، وما جاء من الأحاديث في فضل السبحة فهي أحاديث مكذوبة وموضوعة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يعقد النبي عليه الصلاة والسلام التسبيح بيده ولم يكن يستعمل السبحة. وغاية ما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ما يتعلق بالنوى، التسبيح بالنوى شاء عن صفية من طريقين يقوي بعضهما بعضا، وجاء عن أبي صفية رجل من الصحابة من طريق يمكن أن يقوي بعضهما بعضا، وما سوى ذلك ففيها ضعف. ما جاء عن غيرهما من التسبيح بالحصى أو بالنواة أو بعقد الخيط، تجعل العقد على الخيط ويسبح بتلك العقد، فإن هذا مما لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لكن غاية ما قد يثبت كما عرفنا ما جاء عن صفية زوج النبي عليه الصلاة والسلام، جاء من طريقين يمكن أن يقوي بعضهما بعضا، وجاء أيضا عن أبي صفية رجل من الصحابة أبي صفية، نعم من طريق من حديث أبي صفية من فعله، من طريق يمكن أن يقوي بعضهما بعضا. فهذا غاية ما ورد، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو التسبيح باليد، فهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل وهو الأفضل وهو الأحسن بلا شك. وما يتعلق بالتسبيح بالسبحة نؤجل الكلام عليها إلى درس قادم بمشيئة الله عز وجل، وننتقل للتوحيد. ليش؟ شيء نفسها ها؟ لا على الرؤوس. ليش؟ سبحان الله الحمد لله الله أكبر. إيش الصعوبة؟ العدد عدد لك أنت، يعني اجعل لك طريقة معلومة كما جعلت لك طريقة معلومة. نعم يمكن أن تجعل مثلا ثلاثا، مثلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يكون نفس المؤدة مثلا ها. وقد قلنا بس أنت قلت يعني ما يمكن في رؤوس الأصابع، لا يمكن